هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب، أجوبة العلماء عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. السلام عليكم إخوتنا المستمعين ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم من جديد في هذا اللقاء من برنامج بين السائل والمجيب. يسرنا أن يكون معنا ضيفنا الكريم سماحة الشيخ حسان سويداني العاملي. مرحبا بكم سماحة الشيخ،
حياكم الله.
نعود إليكم بعد الفاصل فابقوا معنا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم.
في هذا اللقاء أيها الإخوة والأخوات، يتفضل سماحة الشيخ بالإجابة عن سؤالين ورد من الأخت سكينة. الأول حول أفضل الأذكار، والثاني حول كيفية أداء الصلوات المستحبة. الجواب بعد الفاصل فتابعونا. تقول الأخت سكينة: ما هي الأذكار التي فضلها أكثر من غيرها؟ لأنني أحب أن أكون دائمة الذكر فأبحث عن الأفضل. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية أتوجه بالتحية إلى جميع الإخوة والأخوات السائلين والمستمعين. بالنسبة للذكر، طبعا الأخت تسأل عن الذكر اللفظي، وإلا فإن الذكر العملي هو أعظم الأذكار عند العلماء والعرفاء والسالكين، لأن الذكر العملي هو الذكر الحقيقي، لأن الذكر الحقيقي هو الذكر في القلب، وإلا فإن جريان الذكر على اللسان وإن كان في حد نفسه أمرا حسنا، لكن عمدة الثواب تترتب على ما ينطلق من قلوب بني آدم. ومن هنا لبعض علمائنا الكبار كلام جوهري في هذا المجال، حيث يذكر أن أعظم الذكر هو الإتيان بالواجب وترك الحرام. يريد هذا العالم العظيم أن يقول بأن الذي تذكر قلبه، خشع قلبه، عبد قلبه، لا يتخلف عن واجب ولا يرتكب حراما، لأن الذاكر الحقيقي هو العابد الحقيقي لله سبحانه وتعالى. طبعا الأخت لا تسأل عن هذا المعنى، وهذا عندي واضح وعن جميع الإخوة والأخوات واضح. الأخت تسأل عن الذكر اللساني. أيضا أستطيع أن أقول في هذا المجال شريعتنا الغراء قد اهتمت ببيان الأذكار اللسانية. هناك روايات عديدة ترتبط بالذكر اللساني، وأن هناك أذكار متعددة وردت في روايات كثيرة، جملة منها من صحاح الروايات وبعضها من الروايات المعتبرة. مثل هذه الأذكار متشعبة متعددة كثيرة، لعل أفضلها بحسب الروايات قول لا إله إلا الله، لأن كلمة لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، وكلمة التوحيد كواقع التوحيد هو أعظم ما يصدر به من الإنسان، وأعظم ما يصدر به الإنسان من الدنيا، وأعظم ما يتحلى به الإنسان في هذه الدنيا. وورد في آثارها أنها تقوي ملكة التوحيد عند الإنسان وتطرد وساوس الشيطان عنه. لكن في عين الوقت أقول للأخت السائلة، لجميع الإخوة والأخوات، إن اهتمام الروايات الشريفة ببيان أذكار متعددة
كالتسبيحات الأربع مثلا التي ورد في رواية المعراج المشهورة حين عرج برسول الله صلى الله عليه وآله إلى السماء، وعاد أن بعض الملائكة في السماء يبنون قصورا لبني آدم من المؤمنين في الدنيا، وأن غذاءهم التسبيحات الأربع، وأنه ما دام الذاكر في الدنيا يذكر، ما دام الملك هناك يعمل، فإذا توقف توقف. الذي أستظهره من المرويات أن الشيعة الغراء وإن تفاوت ذكر الثواب بين الأذكار فيها، تريد من الإنسان أن يستوعب أكثر من نوع من أنواع الذكر، أكثر من صنف من أصناف الذكر، وإلا لكان الحث على ذكر بعينه. ثم أهل المعنى من العلماء، وبعضه منقول في الروايات أيضا، جعل لكل نوع من الأذكار أثر في نفس الإنسان، نوع من أنواع الغذاء الروحي. فالإنسان مثلا إذا أصيب بوساوس الشيطان يذكر بذكر لا إله إلا الله، إذا أصيب بشدة يذكر ذكر لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه جهة في الذكر. هناك جهة أخرى أيضا وهي الأذكار المؤقتة. هناك أذكار مؤقتة مثل تسبيح الزهراء. تسبيح الزهراء ما هو؟ هو ذكر، الله أكبر والحمد لله وسبحان الله، من أعظم الأذكار. وهذا الذكر موظف في أوقات معينة، مثلا في أعقاب الصلوات مباشرة. هناك أذكار معينة تذكر في الصباح، مثلا مثل الاستغفار وسؤال التوبة، 70 مرة الاستغفار و70 مرة سؤال التوبة، وإلى ما هنالك. هناك أذكار موظفة في أوقات معينة. عادة كل ذكر موظف في وقت فهو أفضل الأذكار في ذلك الوقت. نعم. وفي تلك البرهة الزمانية.
ورد أيضا سمحت الشيخ أن الصلاة على محمد وآل محمد، نعم، هي من أفضل الأذكار.
نعم نعم, نعم. نعم. بالنسبة للصلاة على محمد وآل محمد هي دعاء في الحقيقة.
نعم.
والدعاء غير ذكر بالمعنى الاصطلاحي طبعا، لكن ثوابها ثواب عظيم جدا، بحيث حق أن يسميها بعض العلماء لأنها مفتاح السعادة في الدنيا والآخرة، في مفتتح الأدعية وفي أعقاب الصلوات، بل في أثناء الصلوات، في القنوت، في الركوع، في السجود، وردت مخصوصة في بعض المواضع، واستحبها العلماء بالاتفاق في جميع المواضع. وبالمناسبة وإن تركها جملة من المذاهب الإسلامية، لكن المصادر الإسلامية عامة سنيها وشيعيها تؤكد على الصلاة على محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فقد يفوق ثوابها بعض الأذكار، ولكنها إذا أردنا أن نصنفها من حيث الموضوع هي في صنف الأدعية وليست في صنف الأذكار بالمعنى الاصطلاحي.
شكرا لكم سمعت الشيخ على هذا التوضيح، ونعود بعد الفاصل، فابقوا معنا أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات، مرحبا بكم سماحة الشيخ،
حياكم الله.
الأخت سكينة تسأل أيضا عن حكم أداء الصلوات المستحبة كصلاة الليل مثلا وصلاة أيام الأسبوع وليل الجمعة، هل تستطيع أن تأتي بها من جلوس لأنها تتعب بسرعة ولا تستطيع الوقوف كما تقول؟
الجواب بكلمة واحدة، نعم. الإنسان الذي يتعب لديه مبرر عقلائي ومبرر شرعي أيضا، إذا كان تعبه فوق الحد المتعارف، هناك جهد في تأدية العبادة لدى كل إنسان، هذا الجهد شيء طبيعي. هناك أناس مبتلون بأمراض في الشرايين، في الأعصاب، الرجل، أو أن الجثة ثقيلة الوزن، أو إلى ما هنالك، أو تقدم بهم السن، أو الغضروف فيه مشكلة. على كل حال، من لا يستطيع القيام في الواجبات يستطيع أن يأتي من جلوس. من يستطيع القيام ولكنه يجهده القيام، مثلا القيام يصاحبه آلام، فيقول إذا أتآلم بعد ما أخشع بشكل جيد، لكن إذا أكون جالس ما في هذا على كرسي أو على الأرض ما في هذه الآلام، فأنا سوف أكون منشغل بالخشوع أكثر. لا شك ولا ريب أن لب هذه العبادات وهذه الصلوات هو الخشوع، فالإتيان بها من جلوس يكون أحسن حينئذ. عموما الإتيان بالمستحبات كلها يمكن من الجلوس للقادر من القيام، فكيف بمن لديه عذر؟ فإن إتيانه بها من جلوس قد يكون أرجح في بعض الحالات، كما في فرضية الخشوع التي ذكرتها قد يكون أرجح من الإتيان بها من قيام. فأقول للأخت كل هذه الصلوات المستحبة طالت أو قصرت، مثل صلاة جعفر الطويلة أو ركعتا نافلة الصبح مثلا القصيرة، يستطيع الإنسان أن يأتي بها من جلوس إذا كان يتعبه أو يجهده القيام، بل حتى إذا كان هو يحب أن يأتي بها من جلوس يستطيع، لكن الثواب حينئذ أقل من الإتيان بها من قيام كما هو واضح.
نعم، إذا اقتصر مثلا المؤمن في التهجد على ركعتي الشفع وركعة الوتر،
نعم،
وأتى بهذه الركعات وهو جالس،
نعم،
هل هناك أجر وثواب على هذا؟
في الحقيقة كل صلاة مستحبة ومشروعة كيفية الإتيان بها فلها أجر وثواب. الآن إذا جئنا إلى صلاة الليل، صلاة الليل هي عبارة عن 8 ركعات ثم ركعتا الشفع ثم ركعة الوتر. بالنسبة للثمان ركعات ركعتان ركعتان، والصلاة الليل صلوات الليل وليست صلاة الليل كما هو المشهور، يعني هي في الحقيقة نوافل الليل. يستطيع الإنسان أن يكتفي بالركعتين من صلاة الليل، يستطيع أن يكتفي بأربع، يستطيع أن يأتي بالثمان. من لا يريد أن يأتي بالثمان يستطيع أن يكتفي بركعة الشفع على المشهور أو بركعة الوتر وحدها، وإن كان يوجد رأي فقهي يقول بأن صلاة الشفع والوتر بحكم الصلاة الواحدة لابد أن يأتي بهما معا. ففي مفروض سؤالكم، تستطيع الأخت أن تأتي أو الأخ أيا كان أن يأتي بصلاتي الشفع والوتر ولو عن اختيار، ولو باقي وقت للفجر مو عن ضيق وقت من جلوس، كما أنه يستطيع أن يأتي به من قيام، بل يستطيع إذا كان في طريقه إلى السوق أو إلى المسجد أن يأتي بهذه الركعات وهو في الطريق أيضا،
بدون أن يتجه إلى القبلة،
بدون أن يتجه، لأن النوافل في حالتي والرواتب في حالتي الإتيان بها في حال المشي لا يجب استقبال القبلة ولا يجب الركوع والسجود، بل يومئ إلى الركوع والسجود إيماء.
طيب في هذه الحالة سمعت الشيخ، لو أتى بصلاة الليل أو صلوات الليل كما تفضلتم، نعم، وهو مضطجع على فراشه بدون استقبال، هل هذا ممكن أو لا؟
بالنسبة للصلوات في حال الثبات في محل واحد،
نعم،
لابد وأن يأتي بها الإنسان بحسب الكيفية التي أجازتها وأباحتها الشريعة،
نعم،
والشريعة لم تبح الإتيان بالنوافل في حالة الاستقرار من دون ركوع وسجود، فلا بد لهذا الإنسان من أن يأتي بها بركوع أو سجود. وفي حالة الاضطجاع لا يستطيع أن يركع الركوع المتعارف ويسجد السجود المتعارف.
يومئ مثلا
الإيماء لا يكفي في حالة الاستقرار للقادر على الركوع والسجود. نعم، إذا ابتلي لا سمح الله بمرض أجهده لا يستطيع معه أن يركع وأن يسجد ولا يستطيع أن يأتي بها من جلوس، فحينئذ يستطيع أن يأتي بها من اضطجاع، لكن هذا للمعذور. نحن لم نفرق أخي بين القيام وبين القعود من باب أن كلتا الكيفيتين دلت الشريعة على جواز الإتيان بهما اختيارا في المستحب مع تفاوت الثواب طبعا. أما بالنسبة للاضطجاع أو الإيماء أو إلى ما هنالك فلم يدل دليل بالنسبة للقادر، أما العاجز فالضرورات تقدر بقدرها.
شكرا لكم سمعت الشيخ، وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء من برنامج بين السائل والمجيب. نشكركم أعزائنا المستمعين ونشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان العاملي، وإليكم عنوان المراسلة www.arabic.irib.ir قسم الإسلاميات باب الاستفتاءات برنامج بين السائل والمجيب. نستودعكم الله والسلام عليكم.